بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا في 7 سنوات
لم أصلي لله ولم أركع لله ركعة ولم أسجد لله سجدة.
اعترافات امرأة.
كل ذلك كان بسببي، لقد خنت الثقة التي أعطوني إياها بسبب الهاتف اللعين.
اعترافات امرأة.
لقد مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر ولا يعلم إلا الله ما قاسيته من الآلام النفسية بسبب عصياني لربي واقترافي بهذا الذنب.
اعترافات امرأة.
لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملة.
فهذه كانت نهايتها.
هذا أمر الله، هذا العدل أيها الأخوات. بعض الناس الآن يناقش على أوامر الله، يناقش على الحجاب.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
أين أنت؟ أين أنت ممن تطلب الموت من أجل الجنة؟ يا أختاه، فالموت يهون
إن كان معه المغفرة والصبر،
الموت يهون
إن كان بعده الرضا والقبول.
تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت.
فقال صلى الله عليه وسلم:
لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعت. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟
وهذا جزاء التائب، وهذا جزاء التائبين والتائبات.
هذه هي ثمرة التوبة، هذا هو جزاء التوبة، من أناب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله سبحانه
واستقام على أمر الله عز وجل،
فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب.
اعترافات امرأة.
لا أريد أن تكتبوا مأساتي هذه تحت عنوان دمعة ندم فقط، بل اكتبوها بعنوان دموع الندم والحسد.
اعترافات امرأة.
ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت في الهوة السحيقة التي جعلتني أتردى داخلها؟
وحسرة. فأين أنت من أخبار التائبات والصالحات؟ يا أختاه.
أمر بضربها فضربت حتى بدأت الدماء تسيل من جسدها واللحم ينسلخ من عظامها، فلما اشتد عليها العذاب وعاينت الموت
فرفعت بصرها إلى السماء
وقال:
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
فأراها الله بيتها في الجنة
فتبسمت ثم ما
اعترافات امرأة.
فقل أحد ضحايا هذا الطريق، وهو طريق البعد عن الله عز وجل، طريق المعاكسات والاتصالات والحب كما زعموا والصداقات، تقول وقد كتبت هذا الكلام بيدها، تقول وهي تكثكف دموعها وتغص بعبرتها، تقول:
أختاه، أتعلمين أن أول من دخل الإسلام هي امرأة. أختاه، أتعلمين أن من أخرجت العلماء والأفذاذ والأبطان هي امرأة. صدى الشموخ تقدم اعترافات امرأة للشيخ عبد الله المعيدي الشمري.
الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا، أسبل على الخلائق من حفظه سترا، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى الناس كافة عذرا ونذرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أخلد الله لهم ذكرا وأعظم لهم أجرا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم. ومن هنا فقد اشتاقت نفوس الصالحين إلى الجنة حتى قدموا في سبيل الوصول إليها كل ما يملكون، هجروا لذيذ النوم والرقاد، وبكوا في الأسحار، وصاموا النهار، وجاهدوا الكفار. فلله كم من صالح وصالحة اشتاقت إليهم الجنة كما اشتاقوا إليها، لا يطلبون جزاؤهم إلا من الله، فطريقهم إليه ومعولهم عليه ومآلهم يكون بين يديه. فلا إله إلا الله، كم بكت عيون في الدنيا خوفا من الحرمان من النظر إلى وجهه الكريم. فهو سبحانه أعظم من سجدت الوجوه لعظمته، وبكت العيون حياء من مراقبته، وتقطعت الأكباد شوقا إلى لقائه ورؤيته. فالمشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار. نعم أيها الإخوة، المشتاقون إلى الله، المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم تعالى أخبار وأسرار. فإليك يا أمة الله ويا جوهرة الإسلام، إليك شيئا من أخبارهم وطرفا من أسرارهم. إليك هذه القصة العجيبة. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد وأصحابه حوله، جلس صلى الله عليه وسلم كالقمر وسط النجوم في ظلام الليل، يعلمهم يؤدبهم يزكيهم. اكتمل المجلس بكبار الصحابة وسادات الأنصار وبالأولياء والعلماء، اجتمع ذلك المجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من سادات الصحابة. وإذا بامرأة متحجبة تدخل من باب المسجد، فسكت عليه الصلاة والسلام، وسكت أصحابه، وأقبلت هذه المرأة تمشي رويدا، تمشي وجلا وخشية، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذه المرأة يا رعاك الله رمت بكل مقاييس البشر وموازينهم، تناست العار والفضيحة، لم تخش الناس أو عيون الناس أو ماذا يقول الناس. ولكن يا ترى ماذا تريد هذه المرأة؟ هذه المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد؟ هل تريد أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال يعينها على نوائب الدهر؟ لا. إذن لعلها تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور دينها، فقد كانت الصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، سبحان الله. إذن ماذا تريد هذه المرأة؟ هذه المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ اسمعي ماذا تريد يا رعاك الله. هذه المرأة التي دخلت على هذا المجلس وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت وهي تريد أمرا واحدا، إنها تطلب الموت. نعم، تطلب الموت. فالموت يهون إن كان معه المغفرة والصفح، الموت يهون إن كان بعده الرضا والقبول، الموت يهون إن كان فيه جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا هذه المرأة لما وصلت إليه عليه الصلاة والسلام ثم وقفت أمامه قالت كلمتها التي سطرها الرواة وحفظها الرواة الثقات وسطرها التاريخ، قالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل استشهد عليها الصحابة؟ هل قال لهم اشهدوا عليها؟ لا، احمر وجهه حتى كاد يقطر دما، ثم حول وجهه إلى الميمنة وسكت كأنه لم يسمع شيئا. حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترجع هذه المرأة عن كلامها، حاول لعلها أن تتراجع عن هذا الاعتراف، لكنها امرأة فاضلة، امرأة تائبة عائدة إلى الله، امرأة مجيدة، امرأة بارة، امرأة رسخ الإيمان في قلبها وفي جسدها حتى جرى في كل ذرة من ذرات هذا الجسد. فقالت، واسمعي ماذا قالت، قالت أراك يا رسول الله تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك. ماعز بن مالك أيضا صحابي جليل، وقع في الخطيئة لكنه رجع إلى الله عز وجل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقر بذنبه، أي هذا الرجل هذا الصحابي معترف بخطيئته، رده النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يترك هذا الاعتراف. هذه المرأة تستحضر هذه القصة فتقول يا رسول الله ربما أنك ستردني كما ردت ماعز، فوالله إني حبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي، يعني اذهبي حتى تضعي هذا الولد،
وهنا أحبتي، هنا أيها الأخوات، يمر الشهر تلو الشهر والآلام تلد الآلام. حملت هذه المرأة بهذا الطفل 9 أشهر ثم وضعته، وفي أول يوم أتت به وقد لفته في خرقة، كناية أنها وضعت، وقالت: يا رسول الله، ها أنا قد وضعته، أنت قلت لي اذهبي حتى تضعيه، فطهرني من الزنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى طفلها وقلبه يتفطر عليه ألما وحزنا، لأنه صلى الله عليه وسلم يعيش الرحمة، يعيش الرحمة للناس، كل الناس، يعيش الرحمة للعصاة، الرحمة لكل الناس، كما قال عنه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل، من يرضع الطفل إذا قتلها؟ من يقوم بشؤونه إذا قام عليها الحد؟ فنظر عليه الصلاة والسلام إلى طفلها وهو بين يديها فقال لها: ارجعي وأرضعيه، إذا فطمتميه فعودي إلي. فذهبت إلى بيت أهلها فأرضعت طفلها، وما يزداد الإيمان في قلبها إلا رسو كرسو الجبال، وتدور السنة تعقبها سنة، وتأتي بعد سنتين، بعد أن فطمت بعد سنتين قد تزيد أو تنقص، تأتي بهذا الطفل وفي يده خبزا يأكله، وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ها يا رسول الله، قد فطمته، فطهرني. عجبا لها والله ولحالها. نعم، عجبا والله أيها الأخوات لها ولحالها. أي إيمان هذا الذي تحمله في قلبها؟ ما هذا الإصرار وما هذا العزم؟ 3 سنين قد تزيد أو تنقص، والأيام تتعاقب والشهور تتوالى، وفي كل لحظة لها لهذه المرأة مع الألم قصة، وفي عالم المواجع رواية، ومع هذا هي مصرة على أن يقام حد الله عليها، مصرة على توبتها، هي مصرة على توبتها وإنابتها إلى الله سبحانه وتعالى، مصرة على رجوعها إلى الله عز وجل. وهنا تأملي معي وقارني بين حال هذه المرأة التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ردها 9 أشهر ثم رجعت إليه، ثم ردها 2 سنين قد تزيد أو تنقص، ومع هذا إيش؟ مصرة على التوبة، ثابتة على التوبة. وهذا أيها الأخوات درس مهم، بل فيه دروس والله. أولا قارني بين حال هذه المرأة وصبرها على إيمانها ودينها، وهي تعلم أن نهاية هذا الصبر هو الموت، أن روحها ستخرج، وأنه سيقام عليها حد الزنا وهي محصنة، وأن حد الزنا الرجم أي الموت. وقارني بين حالها وحال بعض الأخوات هداهن الله عز وجل، بعض المسلمات اليوم تقول لها: اتركي هذا المحرم، لا تلبسي هذه العباءة، أمري بالمعروف أو نهي عن المنكر، افعلي كذا وكذا، إما أمرا وإما نهيا، إما أن تفعلي معروفا أو تتركي منكرا، أو تدعو إلى معروف أو أن تنهى عن المنكر. فتجد أن بعض الأخوات تتحجج لك، أو أنها تعتذر لك، أو تعتذر لمن يوجه لي هذا الكلام: أنا ما أستطيع، أنا لا أستطيع أترك هذه العباءة. بل بعض الأخوات هداها الله تناقش: ليش النقاب؟ إيش فيه النقاب؟ وإذا خرجت عيني وإيش فيها؟ إذا خرجت يدي ما فيها شيء؟ هذه المسألة فيها خلاف؟ ما أدري إيش من الحجج التي تقوله وتردده. كثير من الأخوات هداهن الله تعتذر وهي تفعل المنكر، تتبرج وتعتذر، بل تختلق الأعذار من أجل أن تبقى على هذا المنكر، لا تستطيع أن تضحي برغبة من رغبات نفسها من أجل الله عز وجل. وهذه المرأة ضحت بروحها وأنابت إلى ربها ورجعت إلى خالقها وبارئها، وهي تعلم أن نهاية هذا الأمر هو الموت، ومع هذا ما زالت مصرة 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يردها، ومع هذا هي مصرة على التوبة ومصرة على الثبات على الدين. وهذا أيضا درس، أن نثبت على ديننا أيها الأخوات. عجيب حال بعض المسلمات، تجد أنها تخالف أمر الله عز وجل ولا تثبت على أوامر دينها، وتخالف أوامر الله عز وجل، وفي كل يوم لها حال. بعض الأخوات تجد أنها تستقيم ثم ما تلبث أن تنتكس، تستقيم سنة أو سنتين أو أشهر ثم ترجع وتعود إلى المعصية، وهكذا لا تستطيع أن تثبت على دين الله عز وجل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكنا ولجميع المسلمين الثبات على دينه. أقول بعد أن أتت المرأة بالطفل بعد أن فطمت وفي يده كسرة خبز، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله طهرني، فأخذه صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الطفل وكأنه سلى قلبها من بين جنبيها، لكنه أمر الله، هذا أمر الله، هذا العدل أيها الأخوات. بعض الناس الآن يناقش على أوامر الله، يناقش على الحجاب، ويناقش في أوامر الحجاب، هناك آيات واضحة في القرآن تأمر المسلمة بالحجاب أو تأمر المسلمة بكذا من أوامر الله عز وجل أو غيرها من التعدد وغير ذلك من الأوامر الكثيرة الموجودة في القرآن، وفيها آيات صريحة وأحاديث. وتجد اليوم بعض الناس حتى بعض الأخوات تناقش في بعض الأوامر، نسأل الله العفو والعافية، غير ما يوجد اليوم من الاستهزاء ببعض أوامر الله، الاستهزاء بالحجاب، وأن هذا الحجاب إنما هو رجعية، نسأل الله السلامة والعافية. لا، هذه أوامر، هذه حدود يجب أن نقيمها وأن نطيع الله تعالى، وأن لا نناقش ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ الطفل: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين، ويؤمر بها فتدفن إلى صدرها وتشد عليها ثيابها ثم ترجم، ثم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام. وهنا حصل موقف عجيب، وحدث أمر يحتاج أن نقف عنده وأن نتوقف عنده وأن نستخرج منه الدروس. لما صلى عليها عليه الصلاة والسلام قال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعي ماذا قال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تابت توبة، لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ هذه هي ثمرة التوبة، هذا هو جزاء التوبة، من أناب إلى الله عز وجل ورجع إلى الله سبحانه واستقام على أمر الله عز وجل، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب ويتجاوز عنه. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم. يقول الله تعالى مبينا هذا الفضل، يقول سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا فضل التوبة. وهل وجدت يا عمر، هل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ سبحان الله، ما الذي جعلها تفعل هذا؟ نعم، هذا سؤال أيها الأخوات يجب أن نسأله لأنفسنا، ما الذي جعل هذه المرأة تفعل هذا كله؟ إنه الخوف من الله تعالى. نعم، إنه الخوف من الله، إنها الخشية التي لم تزل بتلك المؤمنة حين وقعت في حبائل الشيطان واستجابت له في لحظة ضعف ثم رجعت إلى الله. نعم، هي أذنبت، لكنها قامت من ذنبها بقلب يملأه الإيمان ونفس لسعتها حرارة المعصية ثم تابت إلى الله عز وجل. نعم، أذنبت، ولكن قام في قلبها مقام التعظيم لمن عصت. إنها التوبة يا رعاك الله. نعم، إنها التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ولذلك ليس العيب أن يقع المرء في الذنب أيا كان رجل أو امرأة، ليس يعلم أن يذنب، من هو الذي لا يذنب؟ كلنا أهل ذنب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ليس عيبا أن إنسانا يسمع، سواء كان رجلا أو امرأة، أن يسمع أغنية أو أن ينظر إلى مسلسل أو أن يقع في لحظة ضعف أو تسلط شيطان عليها أن يقع في ذنب من الذنوب. ليس هذا العيب وليس هذا الخطأ، لكن العيب أن يستمر، سواء كان رجلا أو امرأة، أن يستمر في المعصية إلى أن يختم الله تعالى له بهذا الأمر أو بهذه الخاتمة السيئة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك انتبه يا رعاك الله لهذه المسألة أو لهذه الكلمات التي سأقولها لك، وافتحي لي سويدا قلبك. ليس الخطأ أن الإنسان يتردى من القمة إلى الحضيض، ليس الخطأ هذا، لكن الخطأ والعيب أن يستمر هذا المرء في الحضيض إلى أن يختم الله له بخاتمة سيئة وهو على حال لا ترضي الله عز وجل. والله يا أمة الله، ما سقت لك هذه القصة تهيجا لعواطفك ولا استدرارا لدمعتك أو استثارة لمشاعرك، كلا والله كلا، ولكن لتعلمي، أنا سقت هذا القصص لتعلمي أن لهذا الدين أبطالا يحملونه، يضحون من أجله، يسحقون لعزه جماجمهم، ويسكبون دماءهم، ويقطعون أجسامهم. هناك أبطال يفدون هذا الدين بدمائهم وأنفسهم، هناك أبطال أنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله ورجعوا إلى دينهم. ولئن كان كفار الأمس أبو جهل وأمية عذبوا بلالا وسمية، فإن كفار اليوم لا يزالون يبذلون ويخططون ويكيدون في سبيل أن يسلبوا عزك وشرفك منك، فاحذري من أن تكوني فريسة لتلك الذئاب البشرية. ولذلك أقول لك أختاه، تأملي في قصة هذه المرأة. نعم، تأملي في قصة هذه المرأة كيف جادت بنفسها، فلله درها، ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. الله أكبر، رجمت، تعبت، تألمت، لكنها استراحت كثيرا وصبرت على دينها. مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجاورت ربها، ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهي اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا بإذن الله عز وجل. ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام عن نساء أهل الجنة، يقول لو إن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثبتت هذه المرأة على دينها برغم الفتنة العظيمة التي أحاطت بها. إذن الكفار اليوم يسعون، المنافقون، كل من يريد الإفساد اليوم يسعى في سبيل إفساد المرأة، في سبيل إفسادك يا رعاك الله. فعليك أن تثبتي على دينك وأن تتقي الله عز وجل وأن تكوني حاذرة من هذه الأفعال. ومن هنا أقول عجبا والله، عجبا والله لفتيات لا تستطيع إحداهن الثبات ولو على إقامة الصلاة اليوم، عجبا لفتيات لا تستطيع إحداهن اليوم ترك المحرمات من نظر لتمثيلية ساقطة أو أغنية ماجنة أو ملبس فاضح أو اتصالات أو معاكسات. قبل أيام اتصلت علي فتاة وهي مستقيمة وحضرت أحد المحاضرات وقالت لي لقد سمعت المحاضرة وأنا سأذكر لك شكوى، لكن هذه الشكوى لا تتعلق بي. قلت إذن تتعلق بمن؟ قالت بصاحبتي. هذه المرأة تقول لي عن صاحبتها أنها متعلقة بها وتحرص على أن تتصل بها، لكن هذه تقول المرأة عن صاحبتها أنها غير مستقيمة، ولكن تقول أنها اتصلت علي بعد أن هجرت هذه الصاحب، فتقول اتصلت بي يوما. اسمعي لحال كثير من الفتيات اليوم، تقول لي هذه المرأة الصالحة أحسبها كذلك، اتصلت بي صاحبتي يوما وهي تشتكي من الهم، تقول أحس الآن أني سأموت، أحس بضيق، أحس بهموم تجت على قلبي وفي صدري. فقلت لها لماذا؟ قالت أنا بعيدة عن الله، وتقول هي عن نفسها أنا لي 7 سنوات لم أصلي لله ولم أركع لله ركعة ولم أسجد لله سجدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حال كثير من الفتيات اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أقول يا رعاك الله يا أختنا، وإن كانت هذه المرأة الصحابية قد استدركت أمرها وتابت إلى بارئها وقعت في الذنب، لكنها استدركت ورجعت إلى الله عز وجل ورحمها الله عز وجل ووفقها إلى التوبة، لكن ما بال كثير من فتياتنا اليوم لا زالت تصر على ولوج سراديب الفاحشة عبر المعاكسات والمحادثات وعبر الحب والصداقات، ثم تأتي الطامة الكبرى والمصيبة العظمى والسعيد من وعظ بغيره. كثير من الفتيات الآن تعيش في دلاهيز الظلم، تعيش في دلاهيز الضياع والانحراف والبعد عن الله عز وجل. اسمعي ماذا تقول أحد من جربت هذا الأمر الذي ما زالت كثير من الفتيات تصر على سلوك هذا الطريق والاستمرار فيه. تقول أحد ضحايا هذا الطريق، وهو طريق البعد عن الله عز وجل، طريق المعاكسات والاتصالات والحب كما زعموا والصداقات، تقول وقد كتبت هذا الكلام بيدها، تقول وهي تكفكف دموعها وتغص بعبرتها، تقول لا أريد أن تكتبوا مأساتي هذه تحت عنوان دمعة ندم فقط، دمعة ندم، بل أكتبوها بعنوان دموع الندم والحسرة، يعني إن هناك حسرة ما هي ندم فقط، إنها دموع كثيرة. تقول هذه الأخت إنها دموع كثيرة تجرعت خلالها آلاما عديدة وإهانات ونظرات كلها تحتقرني بسبب ما اقترفته في حق نفسي وحق أهلي وقبل هذا وذاك في حق ربي. إنني فتاة لا تستحق الرحمة والشفقة، لقد أسأت إلى والدتي وإخواني وجعلت أعينهم دوما إلى الأرض ولا يستطيعون رفعها خجلا من نظرات الآخرين، كل ذلك كان بسببي، لقد خنت الثقة التي أعطوني إياها بسبب الهاتف اللعين، بسبب ذلك الإنسان المجرد من الضمير الذي أغراني بكلامه المعسول فلعب بعواطفي وأحاسيسي حتى أسير معه في الطريق السيء بالتدرج. اسمعي ماذا تقول هذه الأخت، هذه طرقهم، هذه طرق هؤلاء الذئاب. تقول بالتدرج جعلني أتمادى في علاقاتي معه إلى أسوأ منحدر، كل ذلك بسبب الحب الوهمي الذي أعمى عيني عن الحقيقة وأدى بي في النهاية إلى فقدان أعز ما تفتخر به الفتاة ويفخر بها أبوها. عندما تقول عندما يزفها إلى الشاب، لقد أضعت هذا الشرف مع إنسان عديم الشرف، إنسان باع ضميره وإنسانيته بعد أن أخذ مني كل شيء فتركني أعاني وأقاسي بعد لحظات قصيرة قضيتها معه. لاحظي يا رعاك الله، ما هي إلا لحظات قصيرة ثم تأتي الطامة. تقول هذه الأخت، لقد تركني في محنة كبيرة بعد أن أصبحت حاملا. إذن هذه المصيبة، هذه الطامة. تقول وأنا ذاك لم يكن أحد يعلم بمصيبتي سوى الله سبحانه، وعندما حاولت البحث عنه كان يتهرب مني. هذه طرقهم، يأخذ حاجته من الفتاة ثم يتركها، لكن كثير من الفتيات لا تتعب. تقول على عكس ما كان يفعله معي من قبل أن يأخذ ما يريد، لقد مكثت في نار وعذاب طوال 4 أشهر ولا يعلم إلا الله ما قاسيته من الآلام النفسية بسبب عصياني لربي واقترافي لهذا الذنب. وقد صدقت بهذا، أسأل الله أن يعفو عنا وعنها. نعم صدقت، وهذه مسألة مهمة، هذا أمر لا بد أن ينتبه له كل أحد، كل من يريد أن يقع بالذنب، لأن الذنب ما هي إلا لحظات لذة، لحظات ثم ذنب وآثام وضيق وهم إلى مدة طويلة لا يعلمها إلا الله، تستمر إلى أن يتوب العبد إلى الله عز وجل. تقول ولأن الحمل أثقل نفسيتي وأتعبها، كنت أفكر كيف أقابل أهلي بهذه المصيبة التي تتحرك في أحشائي، فوالدي رجل ضعيف يشقى ويكد من أجلنا ولا يكاد الراتب يكفيه، ووالدتي امرأة عفيفة وفرت كل شيء لي من أجل أن أتم دراستي لأصل إلى أعلى المراتب، لقد خيبت ظنها وأسأت إليها إساءة كبيرة لا تغتفر، لازلت أتجرع مرارتها حتى الآن، إن قلب ذلك الوحش رق لي أخيرا حيث رد على مكالمتي الهاتفية بعد أن طاردته، وعندما علم بحملي عرض علي بمساعدتي في الإجهاض وإسقاط الجنين الذي يتحرك داخل أحشائي. تقول: كنت أجن، لم يفكر أن يتقدم للزواج مني لإصلاح ما أفسده، بل وضعني أمام خيارين، إما أن يتركني في محنتي أو أن أسقط هذا الحمل للنجاة من الفضيحة والعار. ولما مرت الأيام دون أن يتقدم لخطبتي، ذهبت إلى الشرطة لأخبرهم بما حدث من جانبه، وبعد أن بحثوا عنه في كل مكان وجدوه بعد شهرين من بلاغي، لأنه أعطاني اسما غير اسمه الحقيقي، لكنه في النهاية وقع في أيدي الشرطة، واتضح أنه متزوج ولديه 4 من الأولاد، ووضع في السجن. وعندما علمت أنه متزوج أدركت كم كنت غبية عندما سرت وراءه كالعمياء. ولكن ماذا يفيد ذلك بعد أن وقعت في الهوة السحيقة التي جعلتني أتردى داخلها؟ لقد ظن إنني ما زلت تلك الفتاة التي أعماها كذبه، فأرسل إلي من سجنه امرأة تخبرني بأنني إذا أنكرت أمام القاضي أنه انتهك عرضي فسوف يتزوجني بعد خروجي من السجن، لكني رفضت عرضه الرخيص. والآن تقول: والآن أكتب لكم بعد خروجي من سجن الشرطة إلى سجني الأكبر منزلي. ها أنا قابعة فيه لا أكلم أحدا ولا يراني أحد بسبب تلك الفضيحة التي سببتها لأسرتي، فأهدرت كرامتها ولوثت سمعتها النقية. لقد أصبح والدي كالشبح يمشي متهالكا يكاد يسقط من الإعياء، بينما أصبحت أمي هزيلة ضعيفة تهدي باستمرار، وسجنت نفسها بإرادتها داخل المنزل خشية كلام الناس ونظراتهم. ثم تختم رسالتها بقولها: إنني من هذه الغربة الكئيبة أرسل إليكم بحال المرير، إنني أبكي ليلا ونهارا، ولعل الله يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأطلب منكم الدعاء لي بأن يتوب الله علي ويخفف من ألمي. نسأل الله أن يعفو عنا وعنها، وأن يغفر لنا ولها، وأن يتوب علينا وعليها. إنها النهاية المحزنة أيها الأخوات. نعم، النهاية المحزنة المخزية، إنها نهاية أعيذك بالله منها، وأسأل الله أن يحفظك بحفظه وأن يكلأك بعين رعايته. نعم، كثير من الأخوات ما زالت هداها الله، كثير من الفتيات ما زالت هداهن الله، مستمرات على هذا الطريق ولوجه، ولكن على الأخت أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن ترجع إلى الله من قبل أن يقع الفأس بالرأس. ولذلك على الأخوات أن تلتفت وأن ترفع رأسها وأن تقلب كتب السير لتقرأ تلك الصور المشرقة التي يجب أن تكون المرأة المسلمة مثلها. نعم، يجب على المرأة أن تقرأ في تلك السير التي سطرها التاريخ بأحرف من ذهب لنساء خالدات بارات مجيدات. يجب أن تقرأ هذه السير، أن نقرأ أيها الأخوات جميعا خاصة الفتيات، أن تقرأ تلك السير وأن تحاول أن تسير على تلك الخطى التي سارت عليهن تلك النساء المؤمنات العفيفات. اسمعي لبعض القصص. نعم، إن كان بعض الأخوات تقع في مثل هذه المعاصي، بعض الأخوات ما زالت مستمرة، بعض الفتيات ما زالت مستمرة على ولوج سراديب المعصية وولوج سراديب الغفلة والبعد عن الله، مع أن هذا ليس هو واقع الأخوات، بل كثير من الأخوات، وأنا أعرف منهن كثير، وهذا الواقع، ويشهد له الواقع أيضا، أقول واقع كثير من الأخوات، ولله الحمد أنهن مؤمنات صالحات، منهن الحافظات لكتاب الله عز وجل، ومنهن طالبات العلم، ومنهن الداعيات، ومنهن من الحقيقة يشرف المسلم بسماع أخبارهن. لكن أقول هناك من الفتيات ما زالت مصرة على هذا الأمر، ولذلك أقول بالمقابل: أخية، إذا عرفت واقع بعض الفتيات الذي يحزن المؤمن، فحاولي أن تتأملي في تلك الصور المشرقة والتضحيات العظيمة لنساء مؤمنات، نساء عابدات، نساء مثلك يا رعاك الله. خذي هذه الصورة يا رعاك الله. آسية، هل سمعت بهذا الاسم؟ هل سمعت بهذا الاسم يا رعاك الله؟ أنا أجزم أنك سمعت بهذا الاسم. ومن منا يجهل آسية؟ هل تعرفين آسية؟ كانت ملكة على عرشها، على أسرة ممهدة وفرش منضدة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون، لكنها كانت مؤمنة تكتم إيمانها، إنها آسية امرأة فرعون كانت في نعيم مقيم. لكنها لما رأت قوافل الشهداء تتسابق إلى أبواب السماء اشتاقت لمجاورة ربها وكرهت مجاورة فرعون، فأعلنت إيمانها بالله، فغضب فرعون وأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرن بالله، ثم أمر فرعون بها فمدت بين يديه على لوح وربطت يداها وقدماها في أوتاد من حديد، أمر بضربها فضربت حتى بدأت الدماء تسيل من جسدها واللحم ينسلخ من عظامها، فلما اشتد عليها العذاب وعاينت الموت رفعت بصرها إلى السماء وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. رفعت دعوتها إلى السماء. يقول ابن كثير رحمه الله فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فتبسمت ثم ماتت. نعم، ماتت الملكة التي كانت بين طيب وبخور وفرح وسرور، تركت فساتينها وعطورها وخدمها وصديقاتها واختارت الموت، لكنها اليوم تتقلب في النعيم كما تشاء. قد نفعها صبرها على الطاعات ومقاومتها للشهوات، فهي بإذن الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصورة أخرى أنقلها إليك كما سطرها التاريخ وذكرها الرواة الثقات، صورة لامرأة مجيدة بطلة بارة مؤمنة، فعلى خطاها فسيري يا رعاك الله. إنها أم عمار، سمية بنت خياط، أمة مملوكة لأبي جهل، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت هي وزوجها وولدها، فجعل أبو جهل يفتنهم ويعذبهم ويربطهم في الشمس حتى يشرفوا على الهلاك حرا وعطشا، فكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ودماءهم تسيل على أجسادهم، وقد تشققت من العطش شفاههم وتقرحت من السياط جلودهم وحر الشمس يصهرهم من فوقهم، فيتألم صلى الله عليه وسلم لحالهم ويقول صبرا آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هنا تلامس هذه الكلمات أسماعهم فترقص أفئدتهم وتطير قلوبهم فرحا بهذه البشرى، وفجأة إذا بفرعون هذه الأمة أبو جهل يأتيهم فيزداد غيظة عليهم فيسومهم عذابا ويقول سبوا محمدا وربه، فلا يزدادون إلا ثباتا وصبرا. عندها يندفع الخبيث إلى سمية ثم يستل حربته ويطعن بها في فرجها فتتفجر دماؤها ويتناثر لحمها، فتصيح وتستغيث وزوجها وولدها على جانبيها مربوطان لا يستطيعان أن ينقذاها، وأبو جهل يسب ويكفر وهي تحتضر وتبكي وتصيح، فلم يزل يقطع جسدها المتهالك بحربته حتى تقطعت أشلاء وتمزق ذلك اللحم وماتت رضي الله عنها. نعم ماتت، فلله درها ما أحسن. مشهد موتها، ماتت وقد أرضت ربها وثبتت على دينها، ماتت ولم تعبى بجلاد جالد ولا إغراء فاسد. بعض الفتيات اليوم تقول استقيمي على أمر الله، قالت انظر إلى فلان، انظر إليه يفعل كذا وكذا، انظر إلى فلان يخطي علي وكذا. أقصد بعض الأخوات هداهن الله تعتذر اليوم، يعني تجعل خطأ بعض الرجال عليها، إما زوج أو أخ أو بعض الأقارب، خطأ الزوجة والأخ عذرا لتركها لدينها. تقول أنا لن أستقيم، أنا لن أستر يدي، أنا لن ألبس ما تريدون إذا أمروها بالخير لأنكم تخطئون علي. انظري إلى هذه المرأة، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يستطيع أن يدعو على أبي جهل يموت، يستطيع أن يدعو على أبي جهل ويموت، ويستطيع أن يدعو الله فيفك أسرهم، لكن كان يدعو لهم بالجنة ويصبرهم، ومع هذا ماذا قالت؟ ماذا قالت هذه المرأة المؤمنة؟ إذا لم تدعو لنا بأن يموت هذا الطاغية الذي يعذبنا سنترك دينك؟ لا، صبرت. وهذا درس مهم أيها الأخوات، يعني لا تجعلي من تقصير الآخرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر وحاشاه عليه الصلاة والسلام التقصير، لكن أقول لا تجعلي التقصير من قبل الآخرين، خاصة من له يد عليك، لا تجعلي التقصير من تقصير الآخرين عذرا في تركك لأوامر الله عز وجل، فالدين لله والأمر لله والجنة عند الله عز وجل. وأنت يا رعاك الله إذا قرأت هذه السير، فدعيني أقف وإياك ونتساءل، إذا قرأنا سيرة سمية وقرأنا سيرة آسية وأسماء بنت أبي بكر وعائشة أم المؤمنين وغيرهن من النساء المؤمنات العفيفات الماجدات، فدعينا نقف جميعا ونسأل أنفسنا سؤالا ملحا. سطر التاريخ سير هؤلاء المؤمنات، قدمنا للدين شيئا عظيما، سمية قدمت نفسها، وآسية ما قدمت روحها لله عز وجل، وعائشة نشرت العلم وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء ربت الصحابة ربت أبناءها الأبطال ونصرت النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة. فلنسأل أنفسنا جميعا ماذا قدمنا لديننا؟ نعم، ماذا قدمت أنا وماذا قدمت أنت يا رعاك الله لديننا؟ ماذا قدمت للإسلام يا رعاك الله؟ كم فتاة ثابت على يدك؟ كم تنفقين لهداية الفتيات إلى ربك؟ تقول بعض الصالحات لا أجر على الدعوة ولا إنكار المنكرات. عجبا والله، عجبا والله، كيف تجرؤ مغنية فاجرة أن تغني أمام عشرات الآلاف يلتهمونها بأعينهم قبل آذانهم ولم تقل هذه الفاجرة إني خائفة أو إني أخجل؟ كيف تجرؤ راقصة داعرة أن تعرض جسدها أمام الآلاف ولا تفزع ولا توجل، وأنت يا رعاك الله مؤمنة عفيفة تحملين لا إله إلا الله؟ إذا أردنا منك مناصحة أو دعوة خذلك الشيطان، بل بعض الفتيات لم تقتصر على ترك الدعوة ولم تستقم على أمر ربها، يعني لم تستقم على أمر الله وتترك الدعوة فقط، لا، تزداد بعض الفتيات أن تزين لغيرها المنكرات، فتتبادل مع بعض أخواتها مجلات الفحشاء وأشرطة الغناء، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان والدخول في حزب الشيطان. ووالله الذي لا إله غيره لتنقلبن هذه المحبة الموجودة بين الفتيات حتى بين الشباب أيضا، هذه المحبة الموجودة على المنكر وتبادل الصور المحرمة والدعوة إلى الموضات والملابس الفاحشة ستنقلب إلى عداوة وبغضاء. يقول الله تعالى: الأخلاء 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 يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه حالهم يوم القيامة، يوم الندامة، نسأل الله العفو والعافية، يتلاعنون كما قال عز وجل: يلعن بعضكم بعضا، يتلاعنون، يلعن بعضكم بعضا. تلعن الفتاة أختها التي جلبت إليها الصورة المحرمة، والأخرى تقول أنت علمتيني الغناء، والأخرى تقول أنت علمتيني المسلسل الفلاني، والأخرى تقول لعنك الله أنت التي علمتيني الملابس الفاضحة، وهكذا. لا لا، انتبهي لهذا الأمر، واحذري أن يكون هذا الواقع الذي ذكره وصوره القرآن لأحد من كنا أو لأحد منا. نسأل الله أن يجعل مصيرنا جميعا إلى جنات النعيم، وأن يعيننا وأن يعيدنا وإياكنا من نار جهنم ومن عذابه، إنه سميع مجيب. أقول يعني بعض الأخوات لم تستجب، يعني لم تكتفي بترك الدعوة بل دعت إلى المنكر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عليك بطاعة الله عز وجل، وعليك بالاستقامة، وأبشري يا أمة الله، أبشري يا أمة الله، البشرى لنا جميعا لكل إنسان، أبشري يا من وقعت بشيء من المعاصي وكلنا كذلك، فلتبادري بغسله بماء التوبة والاستغفار، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب عبد فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخريين، حتى قال في الرابعة:
فليعمل ما شاء، يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه غير مصر عليه، يعني ما دام إذا أذنب يرجع، ما دامت الأخت أو الفتاة أو الرجل أيا كان يذنب ويعود فليبشر بالخير. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. أخرجه الحاكم في مستدركه. فيا أيها الأخت المباركة، عليك بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقنطي من رحمة الله عز وجل. عليك أن ترجعي وتنيبي إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تنكسري بين يدي الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب من العبد أن ينكسر بين يديه سبحانه وتعالى. أو من الأشياء التي يحبها الله عز وجل هي انكسار التائبين بين يديه، وأنين التائبين وانطراحهم بين يدي الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: رب معصية أدخلتك الجنة وربما طاعة أدخلتك النار. فهذه المعصية توجب لصاحبها توبة وإنابة وذل وانكسار وخشوع وندم وقلق وحزن وبكاء وتواضع واستغفار وعمل صالح، فتكون سببا لدخول الجنة. وربما صحت الأجسام بالعلل، وبعض الطاعات توجب لصاحبها كبرا وعلوا وتيها وعجبا، فتكون هذه الطاعة في حقه سببا لكثير من المعاصي والذنوب التي قد يدخل بها النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مع أن التوبة أيها الأخوات مع أنها سبب لدخول الجنة وسبب رضوان الله عز وجل، أيضا من ثمار التوبة بعد مغفرة الذنب ورضا الله جل وعلا أن العبد إذا اتجه إلى ربه بعزم صادق وتوبة نصوح موقنا برحمة ربه واجتهد في الصالحات دخلت الطمأنينة إلى قلبه، وذهب عنه الهم والحزن وضيق الصدر والطفش كما يردده بعض الإخوان والأخوات اليوم: طفش وحزن وضيق وأنا طفشان وأنا زهقان وأنا أكاد أقتل روحي. وأنا قبل أيام تتصل علي فتاة تقول لي بالحرف الواحد أول ما اتصلت علي قالت: ما حكم الانتحار؟ قلت: لماذا تسألين؟ قالت: ما حكم الانتحار؟ قلت: وهبي أني قلت لك أن الانتحار حكمه كذا، لماذا تسألين؟ قالت: أريد أن أرتاح من الهم الذي أنا فيه. فانظري إلى الحال التي وصلت إليه كثير من الأخوات. أقول: من رجع إلى الله انفتح أمامه أبواب التوبة والأمل واستعاد الثقة بنفسه واستقام على الطريقة، والله عز وجل قد فتح أبوابه لكل التائبين. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يخاطبنا سبحانه فيقول. انظري إلى هذا الخطاب العظيم، هذا الكلام العجيب: قل يا عبادي الذين، لاحظ يقول الله يا عبادي، مخاطبنا بأحسن الألفاظ إلينا وحسن الأسماء. قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، ما أعظمها من نداءات، وما أوسعها من رحمات، وما أجله من رب غفور رحيم. فيا أختنا عليك بالتوبة، واحذري أن يخدعك طول الأمل. بعض النساء يخدعها طول الأمل، أو زهرة النعيم أو توافر النعم، فتقدم على الخطيئة وتسوف في التوبة وما خدعت إلا نفسها. لا تفكر في عاقبة ولا تخشى سوء الخاتمة، وقد يجيها أمر الله بغتة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نعم، احذري يا رعاك الله أن يأتيك الموت وأنت على حال لا ترضي الله جل وعلا. كم من الناس من مات وهو يعصي الله عز وجل، كم من الناس من مات وهو يغني، كم من الناس من مات وهو يشرب الخمر، كم من النساء من ماتت وهي تعاقر المعصية. اسمعي لهذه القصة. يقول أحد
الإخوان بعد أن تاب وأناب يقول كنا نعصي الله عز وجل وكنا نبارز الله بالمعاصي، وفي يوم من الأيام استدرجنا أحد الفتيات وواعدناها وجلبناها إلى مكاننا، وبعد أن وقعت الفاحشة واقترفنا الذنب العظيم نسأل الله السلامة والعافية، يقول قلنا لأحدنا يا فلان أرجع هذه الفتاة إلى أهلها. قال فأركبها في السيارة في آخر الليل، ولما ركبت معه يريد أن يرجعها إلى أهلها، قال وفي الطريق حدث ما لم يكن بالحسبان. نعم، تأخر علينا هذا الصاحب أو هذا الصديق، ونحن نعلم أن حاله حال لا ترضي الله جل وعلا. خرج هو هذه الفتاة وهم على معصية الله وهم على جنابه نسأل الله السلامة والعافية، وفي الطريق انقلبت السيارة ومات هذا الشاب وماتت هذه الفتاة نسأل الله العفو والعافية، ماتت على حال لا ترضي الله جل وعلا. وكم من القصص الذي يدمع القلب. والله أيها الأخوات، والله أقول لكم هذه القصة، وهذه القصة يشهد عليها رجال ثقات، رجال دعاة أعرفهم، وسألت من وقعت القصة عندهم، وقد زرت تلك المناطق وكنت في محاضرة وذكرت قصة مثل هذه القصص. وبعد المحاضرة التقيت ببعض الفضلاء فقال لنا اسمعوا هذه القصة حدثت عندنا قبل أيام. يقول أحد الإخوة اتصلوا بنا ونحن نعمل في الهيئة، اتصلوا بنا وقالوا أن هناك قضية ضبطت فيجب أن تحضروا. قال فذهبنا إلى المكان، ولما اقتربنا إلى المنزل ودخلنا وكانت هناك فرقة تتولى هذا الأمر، فلما دخلنا يا ليت أننا لم ندخل ذلك المنزل، لقد رأينا منظرا رهيبا والله لم نتوقع أن نراه يوما، ولم تصدق عيني، والله لو أني لم أرى هذا المنظر بعيني لم أصدق به أبدا. قال لما دخلنا وجدنا رجل وامرأة قد تعريا، وقد وقع الرجل على المرأة، ولكن حصل هناك أمر عظيم. يقول والله الذي لا إله غيره أني رأيت الرجل والمرأة قد التصقا جسدهما ببعض فلم يستطيعا التخلص من بعضهما، رأيتهما ملتصقين وهما يواقعان هذه الفاحشة وهذا الذنب العظيم، ويحاولان كل منهما يحاول أن يبتعد عن صاحبه فلم يستطيعا. وهنا استدعيت الفرقة وجاءت الهيئة لتعاين الأمر. قال فأخذناهما إلى المستشفى وحاول الأطباء أن يفصلا هذين الجسدين فلم يستطيعا، فلما بقيا إلى وقت متأخر من الليل أذن الله فانفصلا عن بعضهما، ولكن وقعت الطامة الكبرى وجاءت المخزية ووقع الخزي نسأل الله العافية، وافتضح أمرهما وصار الناس يتحدثون بهذه القصة. وهذا أمر عظيم، أمر خطير، غير ما توعد الله به من يقع في هذه المعصية يوم القيامة. ولذلك في الحديث الصحيح الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة، حديث المنام الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ملكان فقال انطلق فانطلقت معهما، وذكر الحديث. قال حتى مررنا على تنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال ونساء، وإذا لهم أصوات ولغط وفيه نار وهم يرتفعون من اللهب، فإذا أرادوا أن يخرجوا لم يستطيعوا، فلما سألت قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناة والزواني، نعوذ بالله، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكن بحفظه، وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. فأيها الأخوات، النداء لنا جميعا حري بنا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نجيب نداء الله عز وجل، وأن نتوب إلى الله عز وجل. ومن أراد الحياة الطيبة السعيدة فعليه بالإيمان والعمل الصالح، سواء ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما من أعرض عن الله أو أعرضت عن الله وحاربت الله بالمعاصي أو حارب الله بالمعاصي فلا ينتظر إلا الهم والنكد والقلق والتمزق والحيرة والفزع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهل آن لنا جميعا أن نرجع إلى ربنا وأن نغتنم جوده وكرمه وحلمه ورحمته؟ فلنرجع إلى الله، نرجع إلى ربنا سبحانه ونستغفره من كل ذنب ونتوب إليه من كل سيئة. ورددي معي: يا رعاك الله، يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى مسار الدم في أعضائها متنقلا من مفصل إلى مفصلي. اغفر لعبد تاب، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. وأخيرا يا أختنا، يا مربية الأجيال، ويا محضن الرجال، لا يستخفنك الذين لا يؤمنون، الذين يذرفون من أجلك دموع التماسيح، دعاة التحرير زعموا وهم دعاة التغريب والإفساد. فأنت عندنا الجوهرة المكنونة والدرة المصونة، باسمك سميت سورة من القرآن، وعنك وعن حقوقك تحدث آي الفرقان، وبك ومن أجلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاهتمام والإحسان. ألا يكفيك شرف أن أول من أسلم امرأة، وأول من سكن الحرم امرأة، وإن إحدى رواة صحيح البخاري امرأة، وأن من أخرج لنا مالك والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن حجر هي امرأة؟ إذن فقدرك رفيع وشأنك في الإسلام عظيم، فلما تستبدلين الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أما رأيت واقع حال المرأة حينما تركت دينها وأظهرت مفاتنها وتحررت من رق الرجال بزعمها؟ ما هي حال كثير من النساء الآن التي أظهرت المفاتن؟ إليك صور من تلك الأحوال حينما انتشرت الفاحشة وأظهرت المرأة المفاتن وتحررت كما زعموا. صار هناك قضايا كثيرة من القضايا التي ترتبت على الانحلال والفساد الذي يدعو إليه المنافقون والعلمانيون وغيرهم. كم عدد مراكز هناك، يقول في بعض البلاد عدد مراكز حالات معالجة حالات ضحايا الاغتصاب 700 مركز، بل حدثني من أثق به من أهل العلم وهو من أستوطن بعض البلاد الغربية، وأنا رأيت تلك البلاد وسافرت إليها، بعض البلاد تشير إلى بعض الدراسات فيها إلى أن كل دقيقة هناك محاولة اغتصاب. و يقتل سنويا في أمريكا 1 مليون طفل ما بين إجهاض متعمد أو قتل فور الولادة، وبلغت نسبة النساء اللائي يخدعن أو أزواجهن في أمريكا 75%، وفي بريطانيا 150 شابة تحمل سفاحا كل أسبوع. فإذا يا أختاه، إياك وإظهار المفاتن والانحراف مع الأمواج، إياك ولباس الكاسيات العاريات، فهذه عباءة مطرزة وتلك مخصرة، والثالثة على الكتفين والرابعة واسعة الكمين، أصبحت أكثر العباءات تحتاج إلى سترها بعباءة أخرى. في الحجاب إنما شرع لستر الزينة عن الرجال، فإذا كان الحجاب في نفسه زينة فما الحاجة إليه إذن؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن عليك بتقوى الله عز وجل، وأسأل الله أن يحفظك وأن يغفر ذنبك وأن يحفظك بحفظه ويكلأك برعايته، وأن يجعلك صالحة مصلحة مباركة أينما كنت، وأن يغفر لك الذنب، وأن يبارك لك في كل شيء، يبارك لك في مالك وفي أهلك وفي ذريتك إن كنت متزوجة. وأسأل الله للأخوات غير المتزوجات أن يرزقهن أزواجا صالحين يحفظ عليهن دينهن ويعفهن. وأسأل الله لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين مغفرة الذنب ودخول الجنة، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، عنيزة، هاتف رقم 0636335440 فاكس 0636335441 جوال 0561418248 صندوق بريد 19 عنيزة الرمز البريدي 81888 تم هذا العمل في استوديو صدى الشموخ ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.